بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، جلس بعض المحفظين مع الطفل وكان من أبناء الملوك وكان صاحب دهاء وفطنة، فقال له بما نبدأ اليوم، بما نبدأ درسنا؟ فقال الولد بالانصراف. فكأن هذا المثل ينطبق علينا الليلة، ولكن عذري لديكم أني قدمت من سفر وأحببت ألا يضيع الدرس، فإن شاء الله لن أطيل عليكم، ولعل الثواب قد كتب عند الله عز وجل. نسأل الله أن نكون كذلك في انتظار الصلاة، مباهات الله عز وجل يباهي بمن ينتظر الصلاة أو يجلس في المسجد، إن شاء الله نكون ممن تباهى بهم الملائكة بإذنه تعالى. أحبتي في الله، ما زلنا في سلسلة دروس من روائع حضارتنا، والليلة نتكلم عن فصل من هذه الفصول تحت عنوان المؤسسات الخيرية. رقي أي أمة من الأمم وجدارتها بالحياة واستحقاقها لقيادة العالم لابد أن يكون من سمو النزعة الإنسانية في أفرادها، أعني لابد أن يتصف أفرادها بنزعة إنسانية فريدة، سموا يفيض بالخير والبر والرحمة على طبقات المجتمع كافة، بل على كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان. وبهذا المقياس تخلد حضارات الأمم، وبآثارها في هذا السبيل يفاضل بين حضارتها. وأمتنا بلغت في ذلك الذروة التي لم يصل إليها شعب من قبلها على الإطلاق، ولم تلحقها من بعدها أمة حتى الآن. أما في العصور الماضية فلم تعرف الأمم والحضارات ميادين للبر إلا في نطاق ضيق لا يتعدى المدارس والمعاهد. وأما في العصور الحاضرة فإن أمم الغرب وإن بلغت الذروة في استيفاء الحاجات الاجتماعية عن طريق المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات العامة، لكنها لم تبلغ ذروة السمو الإنساني الخالص لله عز وجل كما بلغته أمتنا في عصور قوتها ومجدها أو عصور ضعفها وانحطاطها. إن لطلب الجاه أو الشهرة أو انتشار الصيت أو خلود الذكر الأثر الكبير في اندفاع الغربيين نحو المبرات الإنسانية العامة، بينما كان الدافع الأول لأمتنا على أعمال الخير ابتغاء وجه الله عز وجل. يعني الغرب وإن كان عندهم شيء من أعمال الخير، ففي كثير من الأحيان أو قل في كل الأحيان الدافع له طلب الشهرة أو الجاه أو انتشار الصيت بين الناس أو خلود الذكر، إنه يتكتب اسمه أو يصدر أو يوضع على ميدان عام أو غير ذلك من الغايات والأهداف القريبة الفانية. أما في حضارتنا فالدافع الأول لأمتنا على أعمال الخير ابتغاء وجه الله عز وجل، سواء علم الناس بذلك أم لم يعلموا. وحسبنا دليلا على هذا أن صلاح الدين الأيوبي أنفق أمواله كلها على جهات البر، وملأ البلاد الشامية والمصرية بالمؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ورباطات وغيرها، دون أن يسجل على واحدة منها اسمه، بل كان يسجل عليها أسماء قواده ووزرائه وأعوانه وأصدقائه، وهذا غاية ما يكون من التجرد عن حظوظ النفس في أعمال الخير. وشيء آخر، أن الغربيين في مؤسساتهم الاجتماعية كثيرا ما يقتصر الانتفاع بها على أبناء بلادهم، أو مقاطعاتهم، بينما كانت مؤسساتنا الاجتماعية تفتح أبوابها لكل إنسان على الإطلاق بقطع النظر عن جنسه أو لغته أو بلده أو مذهبه. وفارق ثالث أننا أقمنا مؤسسات اجتماعية لوجوه من الخير والتكافل الاجتماعي لم يعرفها الغربيون حتى اليوم، وجوه تبعث على العجب والدهشة وتدل على أن النزعة الإنسانية في أمتنا كانت أشمل وأصفى وأوسع أفقا من كل نزعة إنسانية لدى الأمم الأخرى. ماذا يريد أن يقول الدكتور مصطفى في هذه المقدمة؟ يقول أو يريد أن يقول الحضارات تقوم في أصل ما تقوم أو في أصل قيامها، ياك إبراهيم، الحضارات إنما تقوم في أصل قيامها على المبادئ الإنسانية، على وجود النزعة الإنسانية في أفرادها، وأمتنا بلغت الذروة في ذلك سواء في العصور الماضية أو العصور المتأخرة لذلك، يعني من أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام. لم تعرف الأمم والحضارات ميادين للبر إلا في نطاق ضيق، أما نحن فنطاق مؤسسات الخير والبر يشمل الأمة جمعاء، والغربيون في مؤسساتهم يقصرون الانتفاع بهذه المؤسسات على أبناء بلادهم وبني جلدتهم، وأما نحن فينتفع بها كل من أراد. الدافع لنا غير الدافع لهم، الدافع لنا على أعمال الخير ابتغاء وجه الله، والدافع لهم على أعمال الخير إن وجدت الشهرة والصيت وغير ذلك. ثم نحن قد أقمنا مؤسسات لا نظير لها ولا مثيل في الحضارة الغربية. يقول: وقبل أن نفيض في الحديث عن تعدد وجوه البر في المؤسسات الاجتماعية في عصور حضارتنا، يجب أن نلم بمبادئ حضارتنا في هذا الميدان، وهي المبادئ التي عملت عملها في نفوس أمتنا فدفعتها إلى إنشاء هذه المؤسسات دفعا لم نعرف أو لا نعرف له مثيلا في أمم أخرى. يقول: ينادي الإسلام بالدعوة إلى الخير نداء تنهزم معه في النفس الإنسانية بواعث الشح ووسوسة الشيطان في التخويف من الفقر. يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ويعمم الدعوة إلى الخير على كل مقتدر، بل على كل إنسان، فقيرا كان أو غنيا. أما الغني فيفعل الخير بماله وجاهه، والفقير وأما الفقير فيفعل الخير بيده وقلبه ولسانه وعمله. ولن تجد في الإسلام إنسانا لا يستطيع أن يجود في ميادين الخير والبر. ولقد كان مما شكاه الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يسبقونهم في فعل الخير فيتصدقون بأموالهم، ولا يجد هؤلاء ما يتصدقون به، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل الخير ليست وسيلته المال فحسب، بل كل نفع للناس فهو من عمل الخير. إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فأن تصلح بين اثنين صدقة، وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. ماذا نلحظ في هذا الحديث؟ نلحظ أن الإسلام يفتح أبواب البر والخير للناس جميعا، حتى لا يستطيع أن يفعله العامل والتاجر والفلاح والتلميذ والأستاذ والمرأة والعاجز والشيخ الكبير والأعمى والمقعد، من غير أن تحول ظروفهم الاقتصادية دون المساهمة في إشاعة البر والخير في المجتمع. قال: ويسمو الإسلام بالنفوس إلى أعلى أفق من النزعة الإنسانية الكاملة حين يجعل البر يشمل جميع عباد الله مهما كانت أديانهم ولغاتهم وأوطانهم وأجناسهم، بل الحيوان في كل ذات كبد رطبة أجر. والرجل الذي سقى الكلب فشكر الله له وغفر له، والبغي التي دخلت الجنة في سقي كلب. فكيف إذا كان هذا البر وهذا الخير يصل لإنسان من بني آدم أيا كان، يعني أيا كانت ديانته؟ ثم انظر كيف يخاطب الإسلام النفس الإنسانية بعد ذلك بما يحبب إليها البر والخير عن طريق النفع الذاتي للنفس الخيرة المعطية. إنه يخاطب كل إنسان بأن فعل الخير يعود نفعه لمن يفعله قبل كل شيء، يعني أنت الذي تنتفع بالخير. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. وهذا الأسلوب له أثر عظيم في تحفيز الإنسان لفعل الخير. ولما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال من أبو الدحداح: الله يطلب منا القرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله يطلب منا القرض. فقال: نعم. قال: أرني يدك يا رسول الله. وقال له في رواية أخرى: إن خير مالي أو أحب مالي إلي بي رحاء، وهو بستان له فيه 600 نخلة. قال: أشهدك أنها لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعها في أرحامه، وقال له: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقال له: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، يعني العذق والسباطة التي يكون فيها التمر. وهذا مجموع روايات ورد بها هذا الحديث. وفي رواية أنه قال له: حبس الأصل وسبل الثمرة. يعني إيه؟ يعني الوقف، حبس الأصل يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يظل ثابتا، والثمرة التي تخرج منه تخرج في سبيل الله. حبس الأصل وسبل الثمرة. وهذا ما دعونا إليه هنا في المسجد لعمل وقف ينفق منه في شؤون الدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن وغير ذلك. ومن عمل صالحا فلنفسه، فربما الإنسان يموت وينسى ولا يتذكره أحد بصدقة ولا بخير. فلذلك فتش عما ينفعك بعد موتك ولو باليسير. عاملين وقف يعني بما يتيسر، هو كان السهم 100 جنيه ولكن ما يتيسر لك أسهم به في هذا الخير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ضرب المثل الأعلى لأمته في ذلك، فأوقف 7 بساتين. كان أوصى بعض المحاربين حين مات أن يترك أمرها للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بها كيف يشاء، فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقراء والمساكين والغزاة وذوي الحاجات. ثم تبعه بعد ذلك عمر ابن الخطاب فأوقف أرضه التي بخيبر. ثم تبعه الصحابة فأوقف أبو بكر وعثمان وعلي والزبير ومعاذ وغيرهم، حتى لم يبقى صحابي إلا أوقف من أمواله شيئا. وتجدد هذا العمل بعد ذلك في خلافة عمر، حين أوقف أرضا في سبيل الله وهو في خلافته، ودعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك. قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب. يبقى أصل المال وقف، وما يخرج من هذا المال، يعني هذا المال نحاول أن نديره في بعض الأمور التجارية، وما يخرج من الثمرة من هذا المال ينفق في سبيل الله عز وجل. لكن الأصل ثابت، يزيد ولا ينقص بإذن الله تعالى، إلا أن يشاء الله لو حدث شيء من الخسارة ونحو ذلك. قال: ثم تتابع المسلمون بعد ذلك جيلا بعد جيل يوقفون الأراضي والبساتين والدور والغلات لأعمال البر، مما ملأ المجتمع الإسلامي بالمؤسسات التي بلغت حدا من الكثرة يصعب إحصاؤه والإحاطة به. كانت هذه المؤسسات على نوعين: نوعا تنشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعة، ونوعا ينشئه الأفراد من أمراء وقواد وأغنياء بل ونساء. ثم يذكر شيئا من ذلك وبها نختم. يقول: فمن أول المؤسسات الخيرية المساجد، وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء وجه الله، بل كان الملوك يتنافسون في عظمة المساجد التي يؤسسونها. وحسبنا أن نذكر هنا مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة أو طائلة على بناء الجامع الأموي، مما لا يكاد يصدقه الإنسان لكثرة ما أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال. ولكن ضابط ذلك ألا نصل إلى زخرفة المساجد التي تشغل المصلين عن الخشوع في صلاتهم وحد الإسراف ونفقات لا فائدة منها. ومن أهم المؤسسات الخيرية أيضا المدارس والمستشفيات، وسيأتي لها فصل خاص بها إن شاء الله. ومن المؤسسات الخيرية بناء الخانات. الخانات يعني إيه؟ الأماكن التي ينزل فيها المسافرون على الصحاري في الطرق، يقال هذا خان، ينزل فيه المسافرون يأكلون ويشربون ويتزودون، وهذا كله بالمجان، ثم يتابعون سيرهم. والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي الفقر، ومنها التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله عز وجل، ومنها بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد ما يشتري به أو يستأجر دارا. يعني واحد فقير في المجتمع الإسلامي ما يترميش في الشارع، بيتعمل له بيوت خاصة ويسكنها مجانا. ومنها السقايات التي تسيل، منها السقايات أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعا، زي دلوقتي اللي موجود في الشوارع اللي هو الايه، تلاجات والكولدير وكذا. ومنها المطاعم الشعبية. ايه المطاعم الشعبية؟ مش بتاعتنا بقى دلوقتي، لا، التي يفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء، حساء اللي هو الايه، شرب وحلوى بالمجان، يعني محلات معروفة كده الدولة تقيمها لمن أراد أن يأخذ شيئا بالمجان، عشان الناس اللي بيتباهوا بحضارة الغرب وبيعملوا وبيدوا مرتبات للي مش لاقين شغل الكلام ده كله موجود في حضارتنا، موجود عندنا في الإسلام، لكن النصب والسرقة والنهب وقلة الضمير وقلة الدين هي اللي وصلت بلادنا لكده. يقول: ولا يزال عهدنا قريبا بهذا النوع في كل من تكية السلطان سليم وتكية الشيخ محي الدين بدمشق. يقول: ومنها بيوت للحجاج في مكة ينزلونها حين يفدون إلى بيت الله الحرام، وقد كثرت هذه البيوت حتى عمت أرض مكة كلها. البيوت الوقفية، أي واحد يطلع يحج البيوت تبقى موجودة ومفتوحة، أي بيت يعجبك تنزل فيه ببلاش. حتى أفتى بعض الفقهاء، وهذا مذهب فقهي معروف، بعدم جواز إيجار بيوت مكة، يحرم إيجار بيوت مكة. ليه؟ لأنها معظمها كانت وقفا للمسلمين، أي واحد يعمل حجة أو عمرة ينزل في أي مكان، أفخم مكان، بدون إيه؟ بدون فلوس، لأنها كانت كلها موقوفة على الحجاج. ومنها حفر الآبار في الفلوات الصحاري لسقي الماشية والزروع والمسافرين، فقد كانت كثيرة جدا بين بغداد ومكة وبين دمشق والمدينة وبين عواصم المدن الإسلامية وقراها، حتى قل أن يتعرض المسافرون لخطر العطش. ومنها أمكنة المرابطة على الثغور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلاد، فقد كانت هناك مؤسسات خاصة بالمرابطين في سبيل الله، يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب، وكان لها أعظم الأثر في صد غزوات الروم أيام العباسيين وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصر. ويتبع ذلك وقف للخيول والسيوف والنبال وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل الله، يعني أماكن محلات معينة دي خاصة للمجاهدين، أي حد عايز يتزوج يطلع يتزود ويطلع يجاهد يروح وببلاش، عايز سلاح عايز فرس خد اللي انت عايزه ايه ويطلع بيع نفسك لله سبحانه وتعالى. بل كان الغربيون في الحروب الصليبية يأتون في أيام الهدنة لشراء السلاح منها، يعني الهدنة اللي بيننا وبين الغربيين في الحروب الصليبية، يجي هو يدخل بلدنا يشتري الايه السلاح، تبدأ الحرب تاني يحاربنا بايه بسلاحنا، حتى أفتى العلماء بتحريم بيع الأسلحة للكفار للأعداء. فانظر كيف انقلب الأمر الآن، فأصبحنا عالة على الغربيين في السلاح، لا يسمحون لنا به إلا بشروط تقضي على كرامتنا واستقلالنا. يعني عايزين نعمل قنبلة نووية نعمل ايه؟ استأذن، وبعد ما نستأذن هتستعملها في ايه؟ ناخد بالك، ولو مواضيع كتير، شوف حتى اللي بيحصل في كوريا والهند وباكستان، تحس بان في ايه؟ هيمنة وصاية، لكن الناس دي كلها غير راشدة وغير بالغة، اي حد عايز يعمل اي حاجة يشيل اي حاجة يحطها في مكانها يستأذن امريكا، وهذا الذل الذي نحن فيه لبعدنا عن شرع الله عز وجل. قال: ويتبع ذلك اوقاف خاصة يعطى ريعها لمن يريد الجهاد وللجيش المحارب حين تعجز الدولة عن الانفاق على كل افراده، وبذلك كان سبيل الجهاد ميسرا لكل مناضل يود ان يبيع حياته في سبيل الله يشتري بها جنة عرضها السماوات والارض. فانظر كيف عاد بنا الامر الى ان نقيم اسبوعا للتسلح نجمع فيه التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه، ده يقصد ايامهم، يعني يقول لك في حرب يلا نجمع فلوس ونجمع سلاح. طبعا بعد ايام الشيخ كان الكلام ده اللي يعمله وانتم عارفين، يعني بعض الاخوة في بعض الدروس حصل بقى كلام واحنا نفضل قاعدين لازم نتحرك لازم نعمل اي حاجة فلسطين وبتاع، فايه اتحمس اخد بالك، قال طب نعمل ايه، طب انا عايز اسافر، طب بتاع، فايه واحد اصطاده قال له طيب خلاص انت جاهز اوراقك وجاهز الجواز بتاعك وكل الباقي عليا والمصاريف وكل حاجة عليا مالكش دعوة باي حاجة، قال له خلاص هجيب لك الاوراق بتاعتي والجواز وكل حاجه مش عارف الاسبوع الجاي ولا ايه. جاب له الحاجات بتاعته وداها امن الدوله. خدت بالك؟ اتاخد بقى صاحبنا ده واتحط في مجاري واتفتحت عليه مجاري وتعذب واتضرب واتعمل. طب هتجيب فلوس منين؟ طب كنت مين اللي هيدي لك؟ طب كذا. وبقى كل فتره يبعتوا له هالاخبار، هتسافر امتى وبتاع وايه، يزهقوه في حياته. خدت بالك؟ الى الله المشتكى. يقول: ومن المؤسسات الاجتماعية ما كانت وقفا لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور، ومنها ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة، ومنها ما كان لشراء أكفان الموتى الفقراء وتجهيزهم ودفنهم. وأما مؤسسات التكافل الاجتماعي فقد كانت عجبا من العجب، فهناك مؤسسات للقطاء واليتامى ولختانهم ورعايتهم، ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة يعيشون فيها موفور الكرامة، لهم كل ما يحتاجون من سكن وغذاء ولباس وتعليم، ومؤسسات لتحسين أحوال المساجين، مش يروح السجن يبوظ ويفسد، مؤسسات لتحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم وتغذيتهم بالغذاء الواجب لصيانة صحتهم، ومؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم، ومؤسسات لتزويج الشباب والفتيات العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أوليائهم عن نفقات الزواج وتقديم المهور، ومؤسسات لإمداد الأمهات بالحليب والسكر، وهي أسبق في الوجود من جمعية نقطة الحليب عندنا، جمعية كانت موجودة عندهم زمان، مع تمحضها للخير الخالص لوجه الله. وقد كان من مبرات صلاح الدين، اسمع الحتة العجيبة اللي جاية دي، أنه جعل في أحد أبواب القلعة الباقية حتى الآن في دمشق، جعل ميزابا يسيل منه الحليب. كده ازاي ايه؟ انت دلوقتي لما بتروح تحج مثلا يقول لك ده الخير هناك كتير، ده بيجيبوا عربيات نقل كبيرة تريلات وعمالة ترمي عصاير على الناس وترمي فواكه. ده ازاي؟ ده قليل، ده هو واحد ملك من الملوك ولا أمير من الأمراء يطلع له مثلا مليون ريال ولا حاجة من الملايين اللي خدت بالك يغطي الحجاج كله. ايه الموضوع؟ خدت بالك؟ وبعدين دي ناس جايه لك ضيوف في بلدك، تعمل معاها ايه؟ وناس دي وفد الله وفد الرحمن، تعمل معاهم ايه؟ وفي الخير في النهايه اصلا الخير هيرجع على مين؟ عليك انت والبركات والخيرات. فصلاح الدين كان من الائمه، كان من الصالحين، كان قد جعل ميزابا يسيل منه الحليب. يعني شوفوا الناس لما طبقت الاسلام وعاشت الاسلام واخذت باسباب النهضه كيف عاشوا. انت عشان تشتري لك نص كيلو لبن ولا ربع كيلو لبن فين وفين؟ العيال عايزين يشربوا مش مشكله يا جماعه، بقى بستة جنيه ولا بسبعة جنيه بقول لك اللي عنده خمس ست عيال وهيجيب له كيلو لبن هيخلصوه في بالك. الله المستعان. ما بالك بقى لما يبقى مزراب عمال ايه ينزل في لبن، واللي عايز ايه ميزابا يسيل منه الحليب وميزابا اخر يسيل منه الماء المذاب فيه السكر، تأتي إليه الأمهات يومين في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن وأولادهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. بل هناك ومن أطرف المؤسسات الخيرية، وده عمرك ما تتخيل، وقف من الأوقاف اسمه إيه؟ وقف الزبادي. حد يعرف يعني وقف الزبادي؟ تفكر من هنا للأسبوع الجاي عشان تعرف تجاوب. وقف الزبادي ده مش هتعرفه، تعملوا لغز مع اخواتك في البيت ولا مع والدك، فكروا كده على مشرب. الزبادي اللي بالزبادي هد وصل للزبادي. قال: وقف الزبادي للاولاد الذين يكسرون الزبادي وهم في طريقهم الى البيت، فيأتون هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بدلا من المكسورة، ثم يرجعوا إلى أهلهم وكأنهم لم يصنعوا شيء. كم مرة أنت اتضربت لما وقعت كيس الفول ولا كيس اللبن؟ أخذ بالك؟ بعتوك تشتري حاجة ضيعت الفلوس، كسرت أخذ بالك؟ لا، الدولة المسلمة تكفل لك كده، روح الوقف ده خد اللي أنت هتقولي. طب ما العيال بقى هتكسر، كانت عيال متربية يا حاج، أنت يعني بتتكلم في ايه؟ دلوقتي هينصبوا، مش هتلاقي، بدل ما يروح المحل يشتري هيروح على الوقف على طول ويضرب الفلوس في جيبه. ما انا بقول لك ايه؟ هيوقف حال المحلات. عشان كده بقول ده المشايخ بيقولوا لنا في الجلسات الاجتماعات قولوا للإخوة بتوع الأسواق الخيرية ما يعملوهوش كل يوم، لأن المحلات بتشتكي. ما عملتش كل يوم الناس تشتكي، شوف الوضع عامل ازاي. عشان كده بقول لك الإسلام هيعم بقى المجتمع ككل، الآباء والأمهات حتى الأطفال. يعني هتلاقي صور ما تتعجبش لما تشوف الصور اللي انت بتسمعها دي. يقول وآخر ما نذكره من هذه المؤسسات، المؤسسات التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة أو لإطعامها أو رعايتها حين عجزها، كما هو الشأن في المرج الأخضر في دمشق، اسم مكان موجود إلى الآن، قال يقام عليه الملعب البلدي الآن، كان وقفا للخيول والحيوانات العاجزة المسنة ترعى منه حتى تلقى حتفه. أي واحد عنده حصان عجوز بتاع خلاص ما فيش منه فايدة دلوقتي بيقتله بيرميه في ترعة. خدت بالك زمان كان ايه ليه وقف، والوقف ده فيه اكل وشرب وكل حاجة، يتحط فيه الحيوان ده لحد ما براحته ايه يموت براحته. الاجانب دلوقتي عندهم في بعض المستشفيات عمليات قتل متعمدة لحالات ميؤوس منها. يعني في بعض الحالات في مستشفيات الغرب يقولك الحالة دي خلاص ميؤوس منها، يحط له حاجة في المحلول اللي بياخده تقضي على حياته. خدت بالك عشان هيفضل تحت النفس ده اللي امتى يقتله وخلاص وايه ويموت. الحيوانات عندنا كانت بترعى ما لا يرعى به الناس. كم واحد وانت مش كده تلاقيه قاعد على الارض وهدومه متقطعه وعورته باينه وشعره متضفر كده، عارفين الشخصيات دي؟ مش لاقيين حتى لو مجانين فين اللي بيرعاهم، فين حتى مش هقول لك دول فين الموظفين، مش هقول لك فين الناس اللي عليها ديون مش عارفة تسد لابتعاد الناس على الإسلام. بس أنا عايزك برضو ما تحلمش وأنا بكلمك دلوقتي تقول أيوة طب ما خلاص هو قربنا هيجي رئيس هيطبق الشريعة هتلعب وهنتجوز وهتحل مشاكل، وما أدراك ده ممكن الأمور تزداد شدة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس. الإسلام اتطبق في ابتلاء، هتقولوا إيه بقى؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يوم طب لما تيجي الشدائد والأزمة الاقتصادية يقول لك بص يا دي الإسلاميين، يقول لك تطبيق الشريعة، يبقى تعرف إن الناس دي ما تنفعش معها شريعة، لازم تتربى. لما تيجي الشدائد يقول لك أهو أدي قلت تطبيق إسلام أدينا مش لاقيين ناكل. وحاليا بسبب الإعلام الفجر العلماني اللي عمال يكره الناس في الاتجاهات الإسلامية، يقول لك ده شوف مجلس شعب وبتاع ومش لاقين تاكل، ما بالك لو مسكوا رئاسة يعملوا فيكوا ايه؟ والعياذ بالله تعالى. فالناس تحتاج ان تتربى على معاني الاسلام. لله سنن في هذا الكون، لا ياتي تطبيق الشريعه دفعه واحده، بل لابد من تمهيد وتربيه للناس على معاني الشريعه. يقول اما بعد فهذه 30 نوعا من انواع المؤسسات الخيريه التي قامت في ظل حضارتنا الاسلاميه، فهل تجد لها مثيلا في أمة من الأمم السابقة؟ بل هل تجد لكثير منها مثيلا في ظل الحضارة الغربية الراهنة؟ اللهم إنه سبيل الخلود تفردنا به وحدنا يوم كانت الدنيا كلها في غفلة وجهل وتأخر وتظالم. اللهم إنه سبيل الخلود كشفنا به عن الإنسانية المعذبة أوصابها وآلامها، فما هو سبيلنا اليوم؟ أين هي تلك الأيدي التي تمسح عبرة اليتيم وتأسو جرح الكليم وتجعل من مجتمعنا مجتمعا متراصا ينعم فيه الناس جميعا بالأمن والخير والكرامة والسلام؟ نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك وأن يصلح أحوالنا وحال المسلمين في كل مكان، ونستكمل رحلتنا مع روائع الحضارة الإسلامية الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.